الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن عبد الله بن زيد يعني ابن عبد ربي رضي الله تعالى عنه أنه أري الأذان قال: فجئت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته، فقال: ألقه على بلال. قال: فألقيته فأذن، فأراد أن يقيم يعني بلال، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إني أريد إن فقلت يا رسول الله أنا رأيت أريد أن أقيم. قال: فأقم، فأقم أنت. قال: فأقام هو وأذن بلال. والحديث رواه أحمد وأبو داود. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بمسألة من أذن فهو يقيم، وقد علمنا أن ما ذهب إليه المجد بن تيمية هو أولوية الإقامة للمؤذن، وهذا قال به جماعة من الأئمة والفقهاء، والجمهور على أن الأمر فيه سعة، وأنه لا يلزم المؤذن إقامة الصلاة، بل إن الأمر يمكن أن يقيم غير المؤذن. وذهب الفقهاء إلى مسألة أخرى، وهي فيما إذا تعدد المؤذنون، إذا تعدد المؤذنون، إذا تعدد المؤذنون فيقيم أحدهم، لأنه لا يشرع تكرار الأذان، لا يشرع تكرار الإقامة، لأنه لا يشرع تكرار الإقامة، فإن اختلفوا أقرأ بينهم. وبعض الفقهاء ذهب إلى أن هذا الحكم، وهو عدم لزوم إقامة من أذن، قالوا إنه منسوخ، لأن هذا الحكم إنما ثبت بحديث عبد الله بن زيد، وكان في أول الإسلام، وقد مر معنا حديث زياد بن الحارث الصدائي، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لبلال: من أذن فهو يقيم، ولم يأذن لبلال أن يقيم حيث أذن زياد، وطلب من زياد أن يقيم. لكن ما ذهب إليه الإمام الشوكاني رحمه الله ورجحه، أخذ بحديث زياد الصدائي، وقال هو آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال إن حديث عبد الله بن زيد يمكن تأويله، ذلك لأنه من خصائص عبد الله بن زيد، يعني هذا خصوصية له، إذ رخص له النبي بالإقامة دون أن يؤذن، وذلك لسبب ولمزية، وهي أن عبد الله بن زيد أري الأذان، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب منه أن يلقيه على بلال، فأراد تطيب خاطره فرخص له أن يقيم وإن لم يكن قد أذن. ويقول أيضا إن من أسباب ترجيح هذا القول، وهو أن من أذن فهو يقيم، وأن الخصوصية لمن أذن، وأنه لا ينبغي لمن لم يؤذن أن يقيم الصلاة. قال: لأننا لو قلنا بحديث عبد الله بن زيد فإنه يلزم منه أن نعطل حديث زياد بن الحارث الصدائي، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أذن فهو يقيم. فلو قلنا بأن ذلك ليس بلازم لعطلنا حديث زياد، ولا عملنا بأحد الروايتين ورجحنا إحداهما على الأخرى. لكن إذا قلنا بخصوصية حديث عبد الله بن زيد فإن هذا ليس فيه تعطيلا لحديث زياد، ونقول إن من كان شأنه كعبد الله بن زيد له أن يفعل كما فعل عبد الله بن زيد، أما من لم ينال هذه الخصوصية فليس له أن يفعل كما فعل عبد الله بن زيد. هذا مجمل ما أشار إليه الشارح في هذا الحديث. قال: وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربي، عن عبد الله بن زيد يعني ابن عبد ربي، أنه أري الأذان، وقد مر معنا حديث عبد الله بن زيد في رؤيته الأذان، وأنه كان إثر قصة ذلك أنه لما اختلفت آراء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما يجتمعون عليه لأداء الصلاة، واقترح بعضهم أن يتخذوا البوق أو يتخذوا الناقوس، وكان أو يوقد النار، وكان ما ترجح عندهم اتخاذ الناقوس، إلا أن عبد الله بن زيد بينما هو نائم وإذا به يرى رجل وعليه برد أخضر وبيده ناقوس، فقال له: يا هذا أتبيعه؟ قال: وما تصنع به؟ قال: نعلم به أو نجتمع به للأذان. قال: ألا أدلك على ما هو خير؟ ثم علمه وألقى عليه كلمات الأذان: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، إلى آخر الحديث. فجاء عبد الله بن زيد ابن عبد ربه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بالأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها رؤيا خير. ثم قال: ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. هذه هي قصة عبد الله بن زيد بن عبد ربي في رؤيته الأذان، وهذا يدل على أن له هذه الخصوصية التي أعطاه الله إياها. ولذلك لما أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يلقي البلال الأذان على بلال، وبين له مع ذلك السبب والعلة، وهي أن بلالا أندى منه صوتا، لكن أراد وتمنى عبد الله بن زيد أن يشارك في هذا الأمر الذي اختص به، فأمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقيم الصلاة. وقد علل ذلك بقوله: يا رسول الله إني رأيت، يعني أنا الذي رأيت الأذان، أفلا يكون لي نصيب في تبليغه وفي إلقائه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقم. وهذا يشعر بأن النبي طيب خاطره، وأنه صلى الله عليه وسلم يعني أرفق به حتى لا يجد في نفسه شيئا. هذا ما يظهر، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. لا، هي مرة واحدة، لكن نحن نعرف أن الفعل الواحد يؤخذ منه الحكم ويدل على المشروعية، ولذلك من قال إنه لا يلزم من أذن أن يقيم أخذوا واستدلوا بحديث عبد الله بن زيد. قالوا لأن النبي رخص لغير المؤذن يعني إيه؟ أن يقيم الصلاة. قال الحديث في إسناده محمد بن عمر ابن عمرو الواقفي الأنصاري البصري وهو ضعيف، ضعفه القطان يعني يحيى بن سعيد، وابن نمير يعني محمد بن عبد الله بن نمير ويحيى بن معين، هؤلاء الثلاثة من أئمة الحديث ومن أئمة العلل ضعفوا محمد بن عمرو الواقفي. قال واختلف عليه فيه، فقيل عن محمد بن عبد الله وقيل عبد الله بن محمد، يعني اسمه كان من المختلف فيه. قال ابن عبد البر إسناده حسن، إسناده أحسن من حديث الأفريقي إلا هو حديث عبد الله بن زياد بن أنعم الذي مر معنا. هذا الحديث يقول أحسن من حديث الأفريقي يعني حديث زياد الصدائي. وقد عرفنا أن العلماء صححوا حديث عبد الله بن زياد بن أنعم الأفريقي وقالوا إنه ليس بمغفل، وإن روايته عن الحسن بن مسلم كانت رواية صحيحة لا كما ظن البعض أنه لم يلقى. قال وقال البيهقي إن صح يعني الحديثان يعني الحديثين، إن صح أي الحديثان حديث زياد الصدائي وحديث عبد الله بن زيد، يقول إن صح لم يتخالف يعني ليس بمتعارضين ولا بمختلفين. وهنا ينبغي أن نلاحظ مسألة، وهي أن التعارض أخص من الاختلاف، يعني الأحاديث قد تكون متفقة وقد تكون مختلفة وقد تكون متعارضة وقد تكون متضاربة، فهذه مراتب. أما الاتفاق فمعناه أن يدل الحديثان على معنى واحد، وأما الاختلاف فمراد المحدثين أن كل واحد منهما يحمل على إيه؟ على معنى، أن كل واحد منهما يحمل على معنى، ولذلك قال هنا الفلم فإيه لم يتخالف، لأن حديث الصدائي حمل عند بعض الفقهاء على أنه المتأخر، وحديث عبد الله بن زياد على أنه المتقدم، أو كما ذهب إليه الشوكاني على أن حديث عبد الله بن زيد خاص وحديث الصدائي عام، فلا تعارض بينهما، ولذلك قال لم يتخالف. وأما المتعارضان فهما الحديثان اللذان ظاهرهما التعارض والتناقض، وهذا يمكن الجمع بينهما والترجيح. وأما المتضاربان فهما الحديثان المختلفان المتعارضان المتناقضان واللذان لا يمكن الجمع بينهما ولا الترجيح، لا يمكن الجمع بينهما ولا الترجيح، حيث استويا من حيث الثبوت ومن حيث الدرجة ولا مرجح بينهما، فهذان الحديثان يسميان بالمتناقض أو بالمتعارضين، بالمتعارضين بالمتضادين بالمتناقضين. وعلماء الشريعة يقولون لا يمكن وجود حديثين صحيحين متعارضين، لا يمكن ذلك، ذلك لأن الشريعة الإسلامية مصدرها واحد، والشيء إذا كان مصدره واحد لا يمكن لا يمكن أن يكون متعارضا. ولذلك كان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب وفي مناقشة الفقهاء في هذه المسألة جولات وصولات. قال: لم يتخالف لأن قصة الصداء بعد، يعني فكأنه يرى يرى النسخة، هذا ما يراه البيهقي. قال: وذكره ابن شاهين في الناسخ، يعني في كتابه الناسخ والمنسوخ، يعني من الأحاديث. قال: وله طريق أخرى أخرجها أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان أول من أذن في الإسلام بلال، وأول من أقام عبد الله بن زيد. قال الحافظ: وإسناده منقطع، لأنه رواه الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا من الأحاديث التي لم يسمعها الحكم من مقسم. قال: وأخرجه الحاكم، وفيه إن الذي أقام عمر وليس عبد الله ابن زيد. قال: والمعروف أنه عبد الله ابن زيد. قال: والحديث استدل به من قال بعدم أولوية المؤذن بالإقامة، وقد تقدم ذكرهم وفي الحديث تقدم ذكرهم في الحديث الذي قبل هذا. وقد عرفت تأخر حديث الصداء وأرجحية الأخذ به، هذا ما رجحه من الشوكاني رحمه الله، على أنه لو لم يتأخر لكان هذا الحديث خاصا بعبد الله بن زيد، والأولوية باعتبار غيره من الأمة، والحكمة في التخصيص تلك المزية التي لا يشاركه فيها غيره، يعني رؤيته الأذان، أعني الرؤيا، فإلحاق غيره به لا يجوز. إيش المراد بقوله إلحاق غيره به لا يجوز؟ أيه، لكن إيش هذا التعبير؟ ماذا يقصد به المؤلف؟ فإلحاق غيره به لا يجوز. ها، هذا تعبير اصطلاحي، كأنه يقول فقياس، ها، الإلحاق والقياس، فقياس غير عبد الله بن زيد على عبد الله بن زيد في أنه انفرد بالإقامة دون الأذان أمر لا يصح، كأنه يقول لأنه قياس مع الفارق. وما الفارق؟ أن عبد الله بن زيد أري الأذان وغيره لم يرى الأذان، فلا تصح أو فلا يصح هذا القياس، لأنه قياس مع الفارق. نعم، خصوصا وأن هذا القياس يتصادم مع النص، وهو قوله من أذن فهو يقيم، إذ لا قياس مع النص. ها، عمر رأى الأذان لكن عمر ما أقام، حتى نقول إنه يلحق به، واضح؟ قال: طيب، قال: فإلحاق غيره به لا يجوز لوجهين، يعني هذا القياس لا يصح لسببين: الأول أنه يؤدي إلى إبطال فائدة النص، أعني حديث من أذن فهو يقيم، فيكون فاسد الاعتبار لأنه قياس في مقابلة النص. والثاني وجود الفارق، وهو بمجرده مانع من الإلحاق، والفارق هو أن عبد الله بن زيد أري الأذان وغيره لم يحدث له ذلك. ثم قال: باب الفصل بين النداءين بجلسة. قال: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين أو المؤمنين واحدة. قال وذكر الحديث وفيه: فجاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، إني لما رجعت لما رأيت من اهتمامك رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين، فقام على المسجد فأذن ثم قعد قعدة، ثم قام فقال مثلها إلا أنه يقول قد قامت الصلاة. وذكر الحديث قال: رواه أبو داود. نعم. يقول: هل يجوز الأذان لإقامة صلاة الليل لصلاة الليل في رمضان؟ الجواب أن الأذان خاص بالفرائض، بالصلوات الخمس، وأن الأذان مرتبط بوقت يدخل فيه، وقيام الليل ليس له وقت يدخل فيه، لأن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة، ولذا فإنه لم يشرع لا لصلاة الليل ولا للسنن الرواتب ولا للنوافل ولا لصلاة العيد ولا لصلاة الكسوف ولا لصلاة الجنازة، كل ذلك لم يشرع له الأذان. ها؟ إلا إذا كان عندك شيء.
استدل بأمر بأن يؤذن في قيام الليل
أذانا.
فلما طلبنا أنه قال أن الصحابة السلف كانوا إذا أرادوا أن يجتمعوا لأمر نادوا للصلاة.
إيه، ما معنى نادوا للصلاة؟ قالوا: الصلاة جامعة. هذا ما يقوله الناس، لا أنهم يؤذنون الأذان الشرعي. ها؟ فدليله يعني غير قائم. لا، إذا قيل الأذان الشرعي أريد به هذا الذي رآه عبد الله بن زيد، أما غيره فلا يسمى أذانا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه شيء وأراد المسلمين أرسل مناديه يقول: الصلاة جامعة. فلو كان الأذان مشروعا لطلب من المؤذن أن يؤذن. يقول الحديث أيضا: أخرجه الدارقطني من حديث الأعمش عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل به. والدارقطني هنا سمى الصحابي، وأما عبد الرحمن بن أبي ليلى فهو رجل من التابعين قال: حدثنا أصحابنا. وهذه من المسائل التي استشكلها المحدثون، فهل قوله حدثنا أصحابنا يريد به أصحابه هو فيكون الحديث موقوفا، أو يكون الحديث مرسلا لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى تابعي ويروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، والتابعي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حديثه مرسل، أو أنه أراد بقوله أصحابنا يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه صحبهم حيث إنه تابعي. وهذا الذي رجحه الإمام الشوكاني حيث قال إنه جاء في بعض الروايات: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ورضي عنهم هم الصحابة، فيكون هذا الحديث متصلا، لكن كل الذي فيه أن الإسناد مبهم، أن الصحابة أبهم أسماءهم، ولكن لا يضر إبهام الصحابة لأنه إذا ثبت صحبتهم فقد ثبتت عدالتهم، ولا يضرنا أن لا يعرف عين الصحابي الذي روى الحديث. قال: ورواه أبو الشيخ في كتاب الأذان من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد يعني أنها قصة رؤية الأذان. قال الحافظ: وهذا الحديث ظاهره الانقطاع، ولا ظاهر الانقطاع عندكم؟ وهذا الحديث الظاهر أن دقة العبارة أن يقول ظاهره الانقطاع، لأنه سيتكلم عن أنه ليس بمنقطع وإن كان هو في ظاهره منقطعا. قال: وهذا الحديث ظاهره الانقطاع. قال المنذري: إلا أن قوله في رواية أبي داود حدثنا أصحابنا، إن أراد الصحابة فيكون مسندا وإلا فهو مرسل. وفي رواية ابن أبي شيبة وابن خزيمة والطحاوي والبيهقي قال حدثنا أصحاب محمد، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتعين الاحتمال الأول، يعني إن الحديث مسند وليس مرسلا، ولهذا صححها يعني الرواية ابن حزم وابن دقيق العيد. وقد قدمنا في شرح حديث أنس أنه أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، ما يجاب به عن دعوى الانقطاع وإعلال الحديث بها فارجع إليه. والحديث استدل به من قام استدل به أو والحديث استدل به على استحباب الفصل بين الأذان والإقامة لقوله: فأذن ثم قعد قعدة. وقد تقدم الكلام على ذلك في باب جواز الركعتين قبل المغرب، يعني بين الأذان والإقامة، من أبواب الأوقات، والكلام على بقية فوائده، يعني فوائد الحديث، قد مر في أول الأذان، وذلك لأن هذا الحديث هو حديث قصة رؤية الأذان من عبد الله بن زيد بن عبد ربه. ثم قال: باب النهي.
السلام عمر بن زيد بن قام رواه رؤيا الأذان، يعني أمره بالإقامة، يعني عثمان أذن هو أمره بالإقامة.
إيه.
كان يريد الرسول صلى الله عليه وسلم توزيع الأجر. هل تكررت هذه الحالة بعد ذلك بعد الخطبة؟
الفقهاء يرون أن ذلك كافي جائز، ما دام فعلها النبي مرة فيفعلها فلهم أن يفعلوها، ولا يلزم أنها تكررت في أيام النبي عليه الصلاة والسلام.
لم يروى أنها تكررت تالية.
ما ورد أنها تكررت، ولم يروى أنها لم تتكرر، يعني مسكوت عنها. قال: باب النهي عن أخذ الأجرة على الأذان. قال: عن عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه قال: آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. السلام. رواه الخمسة، أي هذا الحديث أخرجه الخمسة، يعني أصحاب السنن وأحمد. وهذا الحديث من الأحاديث التي استشكلها العلماء، استشكلها العلماء لأنه كثير من الفتية على أنه يعطى المؤذن أجرا، وواقع المسلمين اليوم أن غالب المؤذنين ينالون على أذانهم أجرا، ولذلك اختلفت آراء الفقهاء في هذه المسألة. فمنهم من أخذ بظاهر حديث عثمان بن أبي العاص ومنع من أخذ الأجر، واستدلوا على ذلك أيضا بأثر يروى عن ابن عمر أنه لقيه رجل فقال له: يا ابن عمر إني أحبك في الله. فقال له ابن عمر: وإني أبغضك في الله. فقال له: يا هذا، أقول لك أحبك في الله وتقول تبغضني في الله، ولما؟ قال: لأنك تأخذ على الأذان أجرا. فهذا الحديث يؤيد ما جاء في رواية عثمان بن أبي العاص من أن النبي نهاه أن يتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا. وقد حاول العلماء أن يجمعوا بين هذا الحديث وبين ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر المؤذن لما أمر مؤذنه الذي أذن في مكة أبو محذورة لما أمر أبا محذورة أن يؤذن يقول أبو محذورة فأذنت فلما فرغت فدفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة فيها إيه؟ فيها ذهب أو فضة. وهذا ظاهره أنه يتعارض مع نهيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يأخذ الإماء المؤذن على أذانه أجرا. فجمع العلماء بين ذلك وقالوا إن كان المؤذن اشترط يعني النهي محمول على اشتراط المؤذن الأجر شأنه بذلك شأن سائر الأمور التعبدية كالإمامة والأذان والقضاء وغير ذلك من الأمور التعبدية الشرعية التي ينبغي أن يؤديها الناس على سبيل التطوع. وحملوا حديث أبي محذورة على أن ذلك من باب الجعالة، ومعنى الجعالة يعني من باب المكافأة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ذلك مكافأة له وهو لم يطلب، يعني أنه من باب الجعالة لا من باب المشارطة. فإذا تطوع المؤذن وكذلك الإمام والقاضي وغير ذلك إذا تطوعوا بعمل هذا الأمر العبادي فإن الإمام ينبغي له أن يجعل لهم في بيت مال المسلمين شيئا يعني يكفيهم العمل والمؤونة حتى يستديموا على هذا العمل خشية أن يشغلهم عملهم الخاص بالانصراف عن أداء هذه الشعائر. والمسألة يعني فيها أخذ وجذب من الأئمة ومن الفقهاء واجتهادات، فذهب بعضهم إلى أنه يشرع الأجرة للمؤذن وللإمام وللقاضي وللآمر بالمعروف ولكل من يقوم بالأعمال الشرعية، وقاسوا ذلك على الإمام نفسه، قالوا الخليفة يشرع له الأجر ويعطى من بيت مال المسلمين، والله سبحانه وتعالى قد أعطاه خمس الخمس، ها؟ فما دام الإمام يعطى أجرا فكذلك هؤلاء يعطون أجرا لأنهم نواب على الإمام، فإذا أعطي الأصل أعطي النائب، إذا أعطي الأصل أعطي النائب. ومنهم من قال لا، ليس للإمام أن يعطيهم من بيت مال المسلمين وإنما يعطيهم من خمس الخمس، يعني من نصيبه هو، يعطيهم شيئا من نصيبه لا من بيت مال المسلمين، يعني من عموم مال المسلمين. هذه أهم الآراء التي ذكرت في هذا الحديث في مسألة دفع الأجرة للمؤذن.
وإذا كان هو مستغنيا عنده دخل يكفيه غير ما يأخذ،
حتى وإن كان مستكفيا، من قال بإعطائه الأجر يرى أنه يعطى الأجر وإن كان مستكفيا، ومن قال لا يعطى الأجر لا يرى له الأجر وإن كان محتاجا. فالمسألة لا ترتبط بالحاجة وعدمها والاستكفاء وعدمه، وإنما المبدأ هل يعطى الإنسان على هذه الأعمال الدينية يعطى عليها أجرا أو لا يعطى، هذا أساس المسألة وعليها يدور الخلاف بين الفقهاء. فمن يرى أنها من أموم من الأعمال التي أنيطت بالإمام وأن الإمام يعطى أجرا، قالوا فهؤلاء يعطون تبعا للإمام. ما عندنا وظيفة قارئ قرآن، عندكم في مصر هذا وضع آخر، لكن في أحكام في كتب الفقه لا توجد وظيفة يسميها الناس قارئ قرآن، لأن قراءة القرآن واجبة على كل إنسان. لا، الأذان ليس بواجب على كل إنسان، لأن الأذان فرض كفاية. النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص إلا لبلال وحده اللي كان يؤذن. إيه بس في فرق بين، ينبغي أن ندرك الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين. هناك فرض عين وفرض كفاية، فالقرآن فرض عين على كل إنسان يقرأه، إلا إذا كان هذا الإنسان لا يحسن أو لا يستطيع، فعندئذ يستبدله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فاقرأوا ما تيسر منه. وأما بالنسبة للأذان، ولأن الأذان أيضا شعيرة من الشعائر ينادى بها لتؤدي فريضة من الفرائض، ولذلك كان فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ولا يطلب من كل إنسان أن يؤذن، بل يكفي في المجتمع الواحد مؤذنا، إيه؟ يكفي مؤذن واحد.
غاب المؤذن عن الحرم أو عن أي مسجد آخر، هل لم يقام الأذان؟ يقال طبعا أي واحد حيقوم يؤذن.
لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه، لكن من خصائص الإمام ومن وظائف الإمام أن يعين مؤذنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان بن أبي العاص قال آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم، وعثمان بن أبي العاص من ولاة النبي، من الحكام، من الأمراء الذين ولاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال له اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. إذن ها هنا أمر، ها، والنبي اتخذ بلال، وكان بلال هو المسؤول عن الأذان، ها، واتخذ ابن أم مكتوم، ولذلك كان يقول للناس إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ولو كان الأمر هكذا فوضى وكل من يعني خطر في باله أن يقوم ويؤذن لترتب على ذلك من الفوضى الشيء الكثير، ها؟ لأن الناس يتبعون أذان من؟ مسألة معلم القرآن تكلم العلماء عليها وقالوا إن الأصل أنه لا يعطى معلم القرآن أجرة على الإيه؟ على التعليم. ومن العلماء من أجاز ذلك وقال يعطى أجرة على التعليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تعليم القرآن في مقابل المهر، والمهر عوض، ها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكح رجلا مقابل أن يعلم زوجته آيات من القرآن. فعلى كل حال هذه القضايا يعني الذين قالوا لا يعطى ربطوها وقيدوها بالاشتراط، يعني إذا اشترط معلم القرآن أو معلم الفقه، وليس المسألة خاصة بمعلم القرآن، معلم العلوم الشرعية أو غير العلوم الشرعية من العلوم التي تنفع المسلمين، لأن كل علم يحتاج إليه المسلمون فهو فرض كفاية، ها؟ وكذلك الأذان، وكذلك الأمر بالمعروف والحسبة وغيرها من الوظائف الشرعية، قالوا كل ذلك لا يعطى عليه أجرا يعني إذا اشترط، لكن على الإمام أن يعطيهم من بيت مال المسلمين بقدر ما إيه؟ ما يغنيهم ويكفيهم عن أن ينشغلوا بغيره.
ما ورد في كتب السيرة عن بلال وابن أم مكتوم شيئا في هذا الموضوع، هل أخذوا أم لا
ما ورد في هذا؟ يعني كل الذي جاء أن النبي أعطى أبا محذورة سرة بعد أن إيش؟ أعطاه سرة بعد أن أذن.
أبو محذور كان عثمان موجود في هذا الوقت؟
هل ورد الحديث هذا في نفس الوقت؟
طبعا كان أبو محذور إذن لابد يأخذ بلال، عقد معقول بياض لا
ما هو بلازم، لأن العلماء أيضا فسروا إعطاء النبي أبا محذورة قالوا بل كن أعطاه تأليفا، لأن أبا محذورة كان من مسلمة الفتح، وأما بلال فهذا قد أعطاه الله من الثواب الأجر ما يكفي. قال وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه اتخذ أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. الحديث رواه الخمسة. يقول الشوكاني الحديث صححه الحاكم. وقال ابن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعثمان بن أبي العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وهذا الكلام الذي ذكره الشوكاني هنا وقطع بأن ابن المنذر قال ثبت، مشعر بأن ابن المنذر قد إيه قد صحح الحديث، وابن المنذر إنما يعني حكم بصحة هذا الحديث. قال وأخرج ابن حبان عن يحيى البكالي قال سمعت رجلا قال لابن عمر إني لأحبك في الله، فقال له ابن عمر إني لأبغضك في الله، فقال سبحان الله، أحبك في الله وتبغضني في الله أو تبغضني في الله؟ قال نعم، إنك تسأل على أذانك أجرا. قال وروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال أربع لا يؤخذ عليهن أجر: الأذان وقراءة القرآن والمقاسم والقضاء. نعم، والمراد بالمقاسم أو المقاسم يعني من يتولى تقسيم التركة بين الايه بين الورثة. قال ذكره ابن سيد الناس في شرح الترمذي. وروى ابن أبي شيبة عن الضحاك أنه كره أن يأخذ المؤذن على أذانه جعلا، ويقول إن أعطي بغير مسألة فلا بأس. وروى أيضا أو وروي أيضا عن معاوية بن قرة رضي الله عنه أنه قال كان يقال لا يؤذن لك إلا محتسب، وقد ذهب إلى تحريم الأجر شرطا. ونلاحظ هنا أن هذا القيد له مفهوم، أن تحريم الأجر تحريم الآية. قال وقد ذهب إلى تحريم الأجر شرطا، يعني إذا اشترط المؤذن. ولذلك روي عن الإمام أحمد رحمه الله أن رجلا أو أن أسيل عن رجل قال أصلي بكم شهر رمضان بكذا وكذا، يعني اشترط مبلغا لكي يصلي بهم إماما شهر رمضان يعني التراويح. فقال أحمد يا سبحان الله، ومن يصلي وراء هذا؟ ها، ومن يصلي خلف هذا؟ يعني أنكر ذلك لأنه لا يرى جواز الصلاة خلف المشترط. أما إذا صلى وأعطوه ورضخوا له وجمعوا له وتبرعوا فذلك أمر لا بأس به، وإن أعطاه الإمام فهو من باب الجعل كما قلنا لا من باب الشر.
إن الذين تكلموا بهذا ذكروا الأذان فقط.
نعم،
ولا يأتي بذل الإمام؟
سيأتي، لأن الإمام والأذان واحد. قال وقد ذهب إلى تحريم الأجر شرطا على الأذان والإقامة الهادي والقاسم والناصر وأبو حنيفة وغيرهم. وقال مالك لا بأس بأخذ الأجر على ذلك. وقال الأوزاعي يجاعل عليه ولا يؤاجر، ومعنى يجاعل يعني يعطى مكافأة ولا يعطى أجرة. وقال الشافعي في الأم أحب أن يكون المؤذنون متطوعين. قال وليس للإمام أن يرزقهم، يعني وليس للإمام أن يعطيهم، وهو يجد من يؤذن متطوعا. إذا وجد من يؤذن متطوع يعني قدمه على إيه؟ على غيره. وليس للإمام أن يرزقهم وهو يجد من يؤذن متطوعا ممن له أمانة إلا أن يرزقهم من ماله. قال: ولا أحسب أحدا ببلد كثير الأهل يعوزه أن يجد مؤذنا أمينا يؤذن متطوعا. كأنه يقول هذه مسألة مقدور عليها ومسألة يعني، وفي كل واحد منها يأخذ النائب أجرة كما يأخذ المستنيب، يعني هو اعتبر أن هذه من أعمال الإمام، ها، وكون الإمام يكلف غيره بذلك وهو يأخذ الأجر ولا يعطي الآخرين أجرا، كأنه يرى أن ذلك ليس بمستقيم. ولهذا كما أن الإمام يأخذ فكذلك النواب عنه يأخذون. ابن العربي هو صاحب أحكام القرآن، وهو صاحب عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي. نعم. ها؟ لأنهم كانوا لا يرون أن الإمام لا يرون أن المؤذن يعطى من بيت مال المسلمين، فمن أين يعطى؟ يعطى من أجرة الحاكم، والحاكم إنما أعطاه الله خمس الخمس، كما جاء في قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. والعلماء يقولون بعد النبي عليه الصلاة والسلام الخمس خمس النبي يذهب إلى مين؟ إلى ولي الأمر، إلى الحاكم، إلى إمام المسلمين يأخذه بدلا. نعم. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هذا الذي استدل به أبو بكر بن العربي: ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استثنى من الأموال التي تصرف مؤونة العامل، والعامل المراد به هنا هو الذي يتولى أمور المسلمين. قال: فقاس المؤذن على العامل، وهو قياس في مصادمة النص. وهذا الكلام ممن؟ قول الشوكاني. كأنه يقول إن ما استدل به أبو بكر بن العربي لا يصلح أن يكون دليلا، لأن دليله القياس ودليل المانعين النص، ها، ودليل المانعين النص، والنص مقدم على إيه؟ على القياس. وفتي ابن عمر التي مرت لم يخالفها أحد من الصحابة كما صرح بذلك ليعمري. أي فتوى يا لابن عمر؟ لابن عمر رضي الله عنهما الذي قال له إني لأبغضك في الله. وهنا يريد أن يقول إن هذه الفتوى وافقها الصحابة فكأنها بمثابة الإجماع، وكأن الإمام الشوكاني رحمه الله يقول إن الإجماع والنص قام على منع دفع الأجرة للمؤذن،
وهو مقدم على القياس.
وهو مقدم على القياس. قال: وقد عقد ابن حبان ترجمة على الرخصة في ذلك. ابن حبان أين عقد؟ في كتابه اللي هو الصحيح على الأنواع والتقاسيم. قال: وأخرج عن ابن وأخرج يعني ابن حبان عن أبي محذورة أنه قال: فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأذان فأذنت، ثم أعطاني حين قضيت التأذين صرة فيها شيء من فضة. ها؟ وهذا استدل به ابن حبان على أنه يجوز أن يعطى المؤذن على أذانه. وهل كان للرسول صلى الله عليه وسلم مال؟ هذا كان النبي عاد من حنين، وكان قد غنم غنائم كثيرة ووزعها بين الناس، ها، ومن ضمنها ما أعطى مين؟ أبا محذورة. قال: وأخرجه أيضا النسائي. قال ليعمري: ولا دليل فيه، يعني هذا الحديث لا يصلح أن يكون دليلا لمن قال بجواز دفع الأجرة، لوجهين: الأول أن قصة أبي محذورة أول ما أسلم لأنه أعطاه حين علمه الأذان، وذلك قبل إسلام عثمان بن أبي العاص. وهذا الغرض من هذا الاستدلال، يعني إيش الهدف من هذا الاستدلال أو ما تتمة هذا الإسلام تتمته؟ فيكون حديث عثمان ناسخا لحديث أبي محذورة، لأن حديث أبي محذورة لأن حديث أبي محذورة متقدم وحديث عثمان بن أبي العاص متأخر، والحديثان متعارضان، فالناسخ فالمتأخر ينسخ الإيه المتقدم.
ما يكون يقصد أنه أعطاه تأليفا لقلبه لأنه أعطاه،
هذا مما قيل أيضا، هذا مما قيل، لكن هو أراد بهذا هنا أن يذكر النسخ. ولهذا قال ولا دليل فيه لوجهين: الأول أن قصة أبي محذورة أول ما أسلم لأنه أعطاه حين علمه الأذان، وذلك قبل إسلام عثمان بن أبي العاص، فحديث عثمان متأخر، ها، فإذا هو ناسخ. والثاني يعني والدليل الثاني على أنه لا يصلح الاستدلال به أنها واقعة عين، أنها واقعة، ومعنى واقعة يعني واقعة عين، ومعنى واقعة عين عند علماء الأصول يعني أنها مسألة ما لها ارتباط بحكم شرعي. ليه؟ لأن احتمالات كثيرة حولها، والمسألة إذا كان حولها احتمالات ولا تصلح أن تكون حكما شرعيا يقول عنها علماء الأصول إنها واقعة عين. وإذا قالوا واقعة عين يعني لا يقاس عليها وتمر كما هي، لأنها يحتمل أن النبي أعطاه إياه أجرة، ويحتمل أن النبي أعطاه إياها تأليفا، ها، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطاه إياها لأنه محتاج. إذن ما دام الاحتمالات قائمة في سبب العطاء فلا يصلح أن نتخذها أو أن نجعل السبب في العطاء أنه أجرة، لأننا نرجح بدون ترجيح. هذا معنى قوله. والثاني أنها واقعة يتطرق إليه الاحتمال. قال وأقرب الاحتمالات فيها أن يكون من باب التأليف لحداثة عهده بالإسلام كما أعطى حينئذ غيره من المؤلفة قلوبهم. يقول ووقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال سلبها الاستدلال لما يبقى فيها من الإجمال. هذا كلام مين؟ كلام لا اليعمري، لأنه يقول انتهى، والكلام هذا نقله عن مين؟ عن اليعمري، والمراد باليعمري ابن سيد الناس كما مر معنا في شرحه لكتاب الإمام الترمذي رحمه الله. يقول وأنت خبير، هذا كلام الشوكاني، بأن هذا الحديث لا يرد على من قال إن الأجرة إنما تحرم إذا كانت مشروطة إلا إذا أعطيها بغير مسألة، والجمع بين الحديثين بمثل هذا حسن. يعني كأن رأي الإمام الشوكاني أن المؤذن يعطى جعلا ولا يعطى أجرا وشرطا. نعم. طلاب، الطلاب يعطون جعلا ولا يعطون شرطا، ها، والدليل على ذلك أنك إذا نظرت إلى مسيرات رواتب الطلاب يكتبون فيها المكافأة، ما يكتبوا الراتب، ها، والمكافأة هي الجعل ولا لا؟ لأنه يقول من فعل كذا يعطى، وإلا لو كانت شرطا لما قصرت على من تفرغ لطلب العلم. ثم قال باب في من عليه فوائد أن يؤذن ويقيم للأولى ويقيم لكل صلاة بعدها، يعني لمن كانت عليه فوائد فاتته صلوات. المشروع أن يؤذن للأولى منها، لأول صلاة، وما بعد ذلك يكتفي فيه بإيه؟ بالإقامة. ولماذا؟ لأن الأصل في الأذان هو دعوة الناس، والناس الذين فاتتهم الصلاة قد اجتمعوا بالأذان الأول، فتكرار الأذان ما أصبح له ضرورة. وأما الإقامة فلأن الناس يستعدون فيها للدخول بالصلاة، يكون الوضع مثل الجمع. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم صلى سجدتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة. رواه أحمد ومسلم والنسائي، ورواه أبو داود ولم يذكر فيه سجدتي الفجر، وقال فيه فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى.
صحيح فاتتهم الوقت
لهذا الحديث فقط، لكن يأتي أحاديث أخر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم المزدلفة وفي عرفة، فإنه أذن أذن، وسيأتي أيضا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غزوة الخندق لما فاتته 4 صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وصلى أذن للأولى ثم أمر بلالا فأقام للأخريات، وكان يصلي بدون أذان آخر.
هذا مناسب لو بدأ.
على كل حال هو لما ذكر هنا فائتة واحدة وأن بقية الفوائد أيضا تتبعها. قال عرسنا مع رسول الله، نحن عرفنا معنى عرسنا لأن هذا الحديث مر معنا، والمراد بالتعريس هو نزول المسافرين آخر الليل، المسافرون نزولهم آخر الليل للاستراحة يسمى بالتعريس. قال عرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، والحديث كما مر معنا أنه كان في غزوتي في عودتهم وقفولهم من غزوة خيبر، وذلك أنهم لما نزلوا آخر الليل قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه من يرقب لنا الفجر، فقال بلال أنا يا رسول الله، فجلس بلال رضي الله عنه وقد أسند ظهره إلى راحلته وهو ينظر مرتقبا الفجر، فأغلبته عيناه ولم يستيقظ إلا بصوت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول له ما هذا يا بلال، قال يا رسول الله أخذ نفسي الذي أخذ بنفسك، يعني كأنه يعتذر. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.